أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا نقرأ روايات النهي عن الغش، وصحيحة الرواية الثالثة في الباب، باب 86 من أبواب ما يكتسب به، صحيحة هشام بن حكم قال: كنت أبيع السابري في الظلال، فمر بي أبو الحسن موسى عليه السلام فقال لي: يا هشام، إن البيع في الظلال غش، والغش لا يحل، لا يحل. فلم يقل عليه السلام: البيع لا يحل، قال: الغش كفعل. هنا البيع مصداق الغش، ولم ينهى عن البيع، إنما نهى عن الغش. البيع في الظلال غشون، مرة توضيح المسألة. هنا النهي توجه إلى الغش، فلما يتوجه الغش يكون نهي تكليفي. نكتة لا بأس بها نلفت إليها، النهي هذا، هذه النكتة ذكروها في بحث الألفاظ في علم الأصول، في بحث النهي عن المعاملة، وذكروها في باب الصحيح والعام. أن النهي إن تعلق بفعل تكويني خارجي كذا كذا يكون تكليفي، ظهور الأول تكليفي، وإذا تعلق بوجود اعتباري كالمعاملة، العقد، الإيقاع، ما شابه ذلك، إذا تعلق بوجود اعتباري تلقائيا يكون ظهوره في المفاد الوضعي، يكون نهي بمعنى حرمة الحرمة والفساد، يعني بمعنى العدم، لأن الحرمة الوضعية يعني عدم الفساد، الفساد يعني العدم، عدم الوجود، وجود الأمر الاعتباري. والحلية في الباب الوضعي بمعنى الصحة، والصحة بمعنى الوجود الاعتباري المقرر عند الشارع. ومر بنا مرارا في بحث المكاسب المحرمة أن الصحة الشرعية ليست هي على كل مأخوذ في موضوع الصحة العقلائية، ولكن ليست هي الصحة العقلائية، مأخوذ في موضوع الصحة العقلائية، ولكنها كما مر أيضا الصحة الشرعية من الوجود عند الشارع. الجملة قد يعني ربما البعض يتوهم أن الإمضاء من الشارع للعقلاء وللتقين العقلائي يعني فيما يعنيه، يعني فيما يعنيه أنه يعني نفس الصحة العقلائية، لا ليس هذا معنى. عدم الرادع، عدم النهي، عدم الرد، عدم النهي يستكشف من عند الإمضاء الشرعي، لا أنه هو حقيقة الإمضاء الشرعي. وهذا لغط حصل أخيرا لدى على كل كثير من الفضلاء أو الباحثين على كل الحوزويين أو غيرهم، أن المراد من الإمضاء الشرعي للسير العقلائية في المعاملات أن ليس للشارع تشريع أو كله إلى تشريع العقلاء، هذا اشتباه خطير. في معنى الإمضاء. إمضاء ليس هذا المعنى. الدليل الدال على الإمضاء عدم الرد، عدم النهي، صرف عدم الرد، عدم النهي، هذا صحيح، بس هذا الدال دليل حاكي له عين واقع المحكي. واقع المحكي إمضاء الشارع، إمضاء الشارع جعلهم ثبوتي، فخلطوا بين الإثبات والثبوت، خلطوا بين ماذا؟ بين الإثبات والثبوت. عندما يقول الأعلام بأنه يكفي في الإمضاء عدم الرد، ليس يعني عدم الجعل، أحيانا مثلا في حجية خبر واحد إمضائية، إمضائية يعني جعل ما موجود عند الشارع، ما هذا معنى. فعلى كل هذا خلط خطير يترتب عليه ما شاء الله من الأمور. ليس المراد من الإمضاء بصرف عدم النهي وعدم الرد أن الشارع لا يتدخل، إذن لماذا تريد تستكشف الإمضاء أنت لو لم يكن من صلاحيات الشارع وتشرع الشارع؟ لماذا تريد تستكشف؟ هو ابني على دين العقلاء، على نظام قانون العقلاء، هذا ليس معنى انحصار الجعل الشرعي في باب السير العقلائية وتقنين عقلائي، وأن ليس الشارع حينئذ تشريع وليس الشارع جعل، وليس هذا مو صحيح. ومن ثم في جل الموارد الإمضائية جلها بل كلها تصرف من الشارع بتقييد، بتوسعة، بحكومة، بورود، إذن هناك جعل ثبوتي، لأنه الصرف أن الشارع عود هذا المعنى من الإمضاء عجيب غريب، يعني مثل معنى علماني أكثر ما يكون معنى شرعي. المعنى الجاي من الإمضاء يعني الشارع ليس له تدخل، ليس إن الحكم إلا لله، ليس فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم يوكلهم إلى أنفسهم، هذا معنى خاطئ للإمضاء. منين أتوا به؟ على كل نتيجة عدم التعمق في علم أصول الفقه. على أي حال، فإذا معنى الإمضاء ليس معناه كما يتخيل عدم الجعل الشرعي، عدم ثبوتا، لا، جعل شرعي ثبوتي موجود، وإنما طابق جعل العقلاء، مع أنه ليس لدينا مورد لم يتصرف الشارع في الإمضائيات في الأشياء المنضاة من القوانين العقلائية، سواء في عجية خبر واحد، في يعني في السيرة العقلائية في علم أصول الفقه، أو في السيرة العقلائية في الأحكام والقوانين الفقهية، دائما في تصرف بتقييد، بتوسعة، بحكومة تفسيرية، بورود بألم مجرى. ودليل الشارع عليه جعل ثبوتي وتشريع يغاير، لا ينطبق بالدقة على القالب العقلائي. هذه نكتة مهمة لازم تفهمها. فحينئذ قرروا أن النهي أو الأمر لا فرق إذا تعلق بفعل تكويني له ظهور ابتدائي في التكليف، وإذا تعلق بالأمر الوضعي، عفوا الاعتباري، يكون له ظهور في الحكم الوضعي. مثلا أيضا كذلك، مثلا الأمر تعلق بمركب الصلاة، بمركبات العبادات، كيف يقول الكلام صحيح في العبادات لها جنبتين، جنبة تكليفية ووضعية، معا التزموا بذلك، بل هي حتى في المعاملات ما كذا، على كل في جنبة تكليفية، يعني إذا حل الله البيع حلية تكليفية وفيها جنبة وضعية. إنما متى يكون تكليفي محض بعبارة أخرى؟ إذا تعلق بفعل عملي خارجي ليس تقرير وضعي. هاي نقطة مهمة. هنا في هذه الصحيحة هو قال عليه السلام موسى بن جعفر إن البيع في الظلال غش. مصدق فعل آخر، هذا الفعل الآخر ليس اعتباري، فعل تكويني. والغش لا يحل. فأسند صلوات الله عليه أسند ورتب الحكم على الفعل التكويني لا على الفعل الاعتباري، فمن ثم ليس له ظهور إلا تكليفي ليس وضعي. وإن كان قد قدم بأن هذا الفعل التكويني مصداقه الفعل الاعتباري. سلم باب الانطباع، ونكتة حرروها في باب النهي عن المعاملات في علم الأصول، أن النهي التكليفي الذي يطرأ على المعاملة بالاتفاق ليس له ظهور في الإفساد، غير الأمر التكليفي، إلا إذا كان النهي عن ما هو مقتضى العقد، مثلا تسليم المبيع إذا كان شاينا عنه، ولو ليس نهيا دائم، نهي اتفاقي إذا كان ينهى عنه هذه بفساد المعاملة من هذه الجهة. مو الكل تسلم به بس كثير، وهو صحيح. أما النهي عن فعل تكويني ينطبق من باب الاتفاق والطروب، ينطبق على إنشاء المعاملة وما شابه ذلك، هذا لا يجب فساده. فإذا هذه الصحيحة ليس فيها دلالة على الفساد الوضعي، لأن النهي تعلق بالعمل الآخر التكويني وهو الغش. غاية الأمر الغش انطبق على الفعل الاعتباري اتفاقا لا عن مقتضى الفعل الاعتباري، ها طبعا عن نفس الفعل الاعتباري، فلا دلالة فيه على الفساد. هنا النهي التكليفي لا يقتضي الفساد، بخلاف ما لو كان النهي التكليفي ولو من باب الاتفاق انطبق على تسليم المبيع أو تسليم الثمن أو تسليم العوض أو تسلم المعوض، نهي التكليفي شاع وإن كان طارئا وإن كان ليس دائمي وإنما اتفاقي، بس النهي كيف يتوافق مع صحة المعاملة؟ يعني وإن هنا وإن كان النهي اتفاقيا وتكليفيا، جملة كثيرة من العلماء قال يقتضي الفساد، أنا بحث آخر، وجملة قال لا يقتضي الفساد وإن كان نهي تكليفي. لذلك في النهي الطارئ الاتفاقي على المعاملة الالتزام بأنه مفسد هذه لم يلتزموا به، نهي التكليفي طبعا. الطارئ الاتفاقي بخلاف ما لو لم يكن طارئ اتفاقي، وحرم الربا، حل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا بشكل دائم. لو افترضنا حتى هذه الحرمة تكليفية وليست وضعية، هي تقتضي الفساد الوضعي دائما أيضا، تحريم دائم تكليفي يقتضي أيضا تحريم وضعي. ففي فرق بين النهي الطارئ اتفاقا وبين كلامهم النهي يقتضي الفساد في المعاملات، منصب تركيزهم على النهي الطارئ وعلى النهي الدائم، ذكروه هناك استطرادا لكن باب توضيح الأقسام والصور. في النهي الدائم سواء كان تكليفيا فضلا يكون وضعي، النهي الدائم إذا كان تكليفيا سواء عن أصل إنشاء المعاملة أو عن مقتضاها مطلقا يقتضي الفساد الدائم الدائم. أما الطارئ الاتفاقي فلم يلتزموا بأنه مفسد إلا في بعض استثناءات الصور، وهما إذا كان نهي عن ما هو مقتضى الأول للمعاملة ولو من باب الاتفاق. الرواية الرابعة في الباب رواية موثقة السكوني على أبي عبد الله عليه السلام قال نهى النبي أن يشاب يعني يخلط اللبن يشعب اللبن بالماء للبيع، ناخذ هذا العدد كما يقولون من المواد التي يصعب تشخيصها، او ان شخصت يصعب تشخيص النسبه. هناك بحث موضوعي عند الاعلام ان ضابطه الغش ما هي، ذاك اثارها الشيخ الانصاري جهه من جهات الغش، ما هو الضابط الغش؟ الاخفاء بحسب النوع، بحسب الحادق في هذه البيوعات، هذا تعريف ثاني. تعريف ثالث لا بحسب المشتري، هذا المشتري الساذج، في مشتري مسترسل ساذج، او في غفله مو قد مو ساذج بس هو انشد فكره الى مكان اخر وغفل عبارة عن مسترسل. بيع المسترسل سحت، موجود في الرواية، يعني أخذ استرباح المجحف في حقه مثلا، سحت وفسر معنى الدنيء. فهي تعريف ثالث قيل بحسب المشتري نفسه أو المتعاقد. تعريف ضابطة رابعة قيل في معنى الغش أنه المراد به الذي لا يعلم إلا من قبل البايع، أو هاي بعد صعبة لا يعلم إلا من قبله. هنا هذه التعريفات على كل أشكل عليها أنها غير مضطردة ولا منعكسة. الصحيح تلفيق من هاي الضوابط بشكل عرفي. نعم. موثقة موسى بن بكر أيضا قرأناها في الدنانير، كنا عند أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام، وإذا دنانير مصبوب بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيديه ثم قطعه بنصفين، لابد آلة هناك موجودة، ثم قال لي ألقيه في البالوة حتى لا يباع شيء فيه غش. هنا قالوا إيه، هذه من أدلة من قال بأن المعاملة بالغش نكاح بيع إجارة غيرها صلح إذا كانت بغش فهي باطلة. هذا استدلوا بهذه هي الرواية الثانية التي يستدل بها غير رواية صحيحة هشام الحكم لمن قال بالبطلان، ولكن هذه الرواية الشريفة والموثقة ليس لها الدلالة على المدعى. نعم له دلالة على البطلان، ألقيه في البالوعة حتى لا يباع، نهي نفي، هنا نهي عن البيع ونفي البيع بنحو مطلق يدل على الفساد، حتى لا يباع شيء فيه غش، لا يباع نهي، نهي عن البيع بعد هنا ليس النهي عن الغش، نهي عن ماذا؟ لا يباع شيء فيه غش، نهي عن نفس البيع أكثر من هذا بعد من ماذا نريد؟ لا يباع فيه شيء، لا يباع شيء فيه غش. فجملة من الأعلام أو غير واحد من الأعلام استدل بهذه الموثقة على بطلان بيع الغش أو أي معاملة فيها غش، بالتالي لأنه لا خصوصية المورد الغش. نعم نكتة لطيفة، الغش حرام في كل معاملات. الجواب عن الاستدلال بالرواية، هذه الرواية موردها نمط من الغش اللي بحيث العوض لا يسلم، لأنه مثلا إذا كان دينار ذهب وهذا الدينار نص مغشوش ونص غير مغشوش ويتعاوض عليه العوض الذي يتم التعاوض عليه وهو ليس بموجود، بالتالي ستبع الصفقة، سيما إذا افترض هذا العوض ليس فقط نصفه غير موجود، أكثره غير موجود، مموه بالذهب. هذا نوع من التماهي والتحايل في أصل المعاملة، تمويه يعني تمويه، مثل ما قد يعبر نوع من السرقة والنهيب أصلا. أنا إذا مثلا 500 دينار، 100 دينار، 50 دينار، أصلا هاي 50 دينار ليس بها من الذهب دينارين، يعني أي معوضة هذه؟ نوع من السرقة والنهيب. طبعا البيع موجود في هذه المواد، ليس فقط قضية طباعة وخاصة، قضية نوع تحايل تمويه وليست معاملة حقيقية. فهذا أين ما نحن فيه من الرشوة. لا أن الغش من حيث هو غش مفسد مبطل معاملة كالغرر مثلا، طبعا في فرق بين الغرر والغش. وإن كان في ربما نوع تقارن، أغراه غره موجود في باب النكاح، أن الزوج يرجع في المهر على من غره. سمي غر، غرور، إغراء، وغش. الغش من حيث هو غش النهي عنه لأنه غش وهو يوجب فساد المعاملة، هذه رواية لا تفيد. لماذا؟ موردها مختلف نوعا عن عموم موارد الغش. أي نكتة لطيفة ذكروها في المورد لا يخصص الوارد، ضابطة موجودة في الاستدلال عندهم، المورد لا يخصص الوارد، أو يقولون تنقيح المناط، يعني تنقيح المناط في الموضوع، أو يقولون أن الموضوع يشخص بقرائن مناسبات الحكم والموضوع. سووا هذه ضوابط متعددة بس متقاربة جدا. قالوا هذه الضوابط الثلاث، هي ضابط واحد بأسماء متعددة أو ضوابط ثلاث إمام الأصح متقاربة جدا، أيما كان هذه الضوابط إنما تجري، هي نقطة جدا مهمة ذكرها الفقهاء والأصوليون، إنما تجري إذا لم يكون بين المورد والموارد الأخرى اختلاف نوعي. أما إذا اختلاف نوعي كيف يعني يقول المورد لا يخصصه؟ المورد لا يخصصه نوعان، لا يخصصه فردان ولكنه يخصصه نوعان، كيف ما يخصصه؟ هي نكتة مهمة. هنا اختلاف نوعي، هنا أصل المبيع لم يسلم، يعني لم ينوجد، عفوا العوض أنه دراهم مغشوشة، كم غشها الله أعلم أو ما أكثر، يعني بدل أن تكون نسبة الذهب أو نسبة الفضة فيها، ذاك الوقت الفضة عزيزة، الآن القرن الأخير كذا صارت الفضة مبذولة. فالفضة أو الذهب أو ما شابه ذلك إذا لم تكن متوفرة بالنسبة المقررة، هذا نوع تمويه أصلا غير موجود العوام، فنوع نهيب وكذا. هذا النوع مع بقية أنواع الغش فرق نوعي كبير. هذا لا من باب الغش، لو كنا نحن ومقتضى القواعد الأولية لما بنينا على البطلان، لما عوض ما موجود. أكل مال بالباطل، أكل مال بالباطل يعني بالتمويه بالتحايل، يعني نهيبة بلباس البيع، ملبسة بلباس البيع أو الإجارة أو الصلح أو أي شيء آخر. المعية الحقيقية هي النهب أو سرقة أو كذا فلان، هذا غير ما نعرفه. هذا على مقتضى القاعدة هو باطل. وحن إذا هذه الرواية نريد أن نستفيد منها حكم خاص تعبدي الغش بما هو غش، لابد جهة مشتركة في كل موارد الغش أو الغش، وحنه ليس كذلك. لذا هذه الموثقة ورواية مثلها بعد في الدراهم، ثلاث روايات الآن، لم يبني المشهور على دلالتها على البطلان الوضعي في الغش. قبل أن نواصل بقية الروايات دعونا نذكر ما هو مقتضى القاعدة في الحكم الوضعي، يعني مو بس في التكليفي، مقتضى القاعدة في الحكم الوضعي ما هو؟ البحث جدا حساس ومعقد. لتقرير مقتضى القاعدة في الحكم الوضعي معقد، لا يقصد يعني وش اسمه، وليس خاص بالغش، هو بحث معقد بسبب أنه لا يخص الغش ولا يخص البيع، بل بحث مضطرد في كل المعاوضات الإجارة وغيرها. سبق في مباحث سابقة المقاصد المحرمة أشرنا إلى بعض جهات أو أقسام أو صورة. ربما الآن ما أستعرض كله، لكن أستعرض بعض الشيء عندنا، خليني في نهاية المطاف، لكن إجمالا فقط أذكر. البعض قال في تقريب لي أن الغش يقتضي الفساد الوضعي، تمسك أو استدل على مقتضى القاعدة بأن ما قصد لم يقع، قصد العوض السالم، بيع، إيجار، نكاح، أي شيء، ما قصد من العقد هو العوض والموضوع السالم الصحيح، الصحيح يعني من حيث الصفة التكوينية. فما قصد من المعاوضة بيعا، إجارة، صلحا، نكاحا، ما قصد الشيء الصحيح السالم، وما وقع هو المبيع وهو ليس مقصود، وما وقع لم يقصد وهو المعيب، وما قصد وهو الصحيح السوي لم يقع. فعلى القاعدة بيع المغشوش، إجارة المغشوش، نكاح المغشوش ويريد امرأة سالمة سوية كذا، الآن طلع بها فلان مرض فلان كذا زمانة كيد، أو العكس ربما الزوجة أرادت من الزوج كذا طلع. فما قصد وهو السالم الصحيح السوي لم يقع عليه اللي. وما وقع عليه العقد ليس بمقصود، وما وقع وما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد، هذا وقع على المعيب ولكن لم يقصد. فعلى القاعدة إذن المعاوضة باطلة، البعض هكذا استدل في بحثي ماذا، في بحثي مبطلية الغش في كل المعاملات للمعاملة. مبطلية الغش، الغش لكل المعاملات باطلة غير صحيحة. بعد نقول أنها صحيحة وفيها خيار باطلة، هكذا السلف. هذا الاستدلال ليس خاصا بالغش، هذا يضطرد في كل الشروط بعضهم كالقرن، في كل الشروط. تخلف الشرط يسبب لم يقصد العوام، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. طبعا لا يخفى على الأخوة أن الشروط المخلة مثلا في بهذا التقريب، الشروط هي على أنماط وليست على نمط واحد. الشروط وما أدراك ما الشروط، شروط أنماط عجيبة. وأحد المعضلات العلمية المهمة في باب المعاملات أنواع الشروط، كلش مهم بحث الشروط، من أعقد وأخطر وأهم الأبحاث في المعاملات طرا. وهو بحث مشترك كلي في الشروط، إنها لها أنواع. هذه نقطة مهمة. فهل يا ترى كل تخلف شرط يوجب أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع؟ أم ماذا؟ فمن ثم انبرى الفقهاء في تحقيق أنواع الشروط، أنواع الشروط، أنواع الشروط. بعض الشروط ترجع إلى أوصاف المبيع، أوصاف العوض، مبيع، زوجة، إيجار، أي شيء، أي مستأجرة. بعض الشروط ترجع إلى أوصاف المبيع، بعض الشروط لا، ليست ترجع إلى أوصاف المبيع، العوض. قالوا التي لا ترجع إلى أوصاف العوض لا معنى لقول ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، هذا هو أجنبي عن العوض. هذه قصة تقسيمه. قالوا كذلك في تقسيم أوصاف العوض أو المبيع، بعض الأوصاف مقومة، بعض الأوصاف غير مقومة، منوعة غير منوعة. ولا معنى لجعل الأوصاف غير منوعة غير مقومة مخلة بأصل العوام. لماذا؟ أي إثارات أو تنقيحات قام بها العالم. أيضا قالوا وحدة مطلوب، تعدد مطلوب، المهم ضوابط ما شاء الله أسست في هذا البحث، في بحث أنواع الشروط. سأقول إن هذا فهرست إجمالي لبحث ما هو مخ القاعدة. ونتيجة هذا البحث طبعا أغلب الأعلام، الشيخ الأنصاري غيره وغيره، السيد الخوي، بنوا على أن الغش غير مبطل إلا في استثناءات، يعني مقتضى القاعدة عدم مبطليته. كيف؟ على كل تتمته في الجلسات القادمة بعد ما نستعرض جملة من الروايات الأخرى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.